بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء من شرح منظومة العلامة عبد الرحمن ابن ناصر ابن سعدي رحمه الله تعالى. هذه المنظومة التي حوت مع قصر أبياتها علما عظيما في أبواب القواعد الفقهية، والمصنف رحمه الله تعالى قد جمع هنا بين بعض القواعد الأصولية وبعض القواعد الفقهية، لأن هذا العلم ثمة بينه أو بينهما تداخل من جهة، لأن بعض المباحث اللغوية هي مباحث أصولية ومباحث كذلك قواعدية، بمعنى تؤخذ منها القواعد، فال التي تأتي للعموم وألفاظ العموم ونحوها تستنبط منها بعض الأحكام الشرعية ويقعد عليها بعض القواعد الفقهية، لذلك أتى بها المصنف رحمه الله. قال هنا رحمه الله: ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. هنا المصنف رحمه الله يشير إلى قاعدة مهمة، أظنكم أو لعلكم علمتم هذه القاعدة من شطر البيت الأول قبل عجزه، ألا وهو قوله: ولا يتم الحكم حتى تجتمع. لا بد من اجتماع الشروط وانتفاء الموانع للحكم بالعبادة صحة أو فسادة. هذه القاعدة أنت تحتاج إليها في كتاب الطهارة، وتحتاج إليها كذلك في الجنايات والحدود، يعني في جميع أبواب الفقه أنت تحتاج إلى هذه القاعدة، لأنك لا يمكن أن تحكم بصحة الصلاة حتى تجتمع شروطها من الطهارة واستقبال القبلة وطهارة البدن والثوب والمكان وغيرها من الشروط ماذا الأخرى، وتنتفي كذلك الموانع التي بسببها يحكم ببطلان ماذا الفعل. فإقامة الحد في باب الحدود له شروط، كونه بالغ، كونه عاقل، وقع منه عين الفعل. في باب السرقة لا بد من وجود الحرز، الحرز لا بد يكون لمثل هذا الشيء، لا بد أن يكون المسروق بلغ حتى ماذا النصاب. هناك خمسة شروط مشهورة في باب السرقة، وتنتفي وجود الموانع، عدم لو كان مجنونا أو كان صغيرا أو كان معتوها أو كان لديه شبهة في هذه السرقة، أو كان الزنا في وطئ شبهة. هناك أنواع أيها الإخوة من الزنا يسميها العلماء يعني وطئ الشبهة، لديه شبهة في هذا الوطئ، كأن تكون مثلا الزوجة أخته من الرضاعة وهو لا يعلم بهذا الشيء، فهذا لا يحكم عليه بإقامة ماذا الحد لوجود مانع من الموانع. الحكم بالتكفير، التكفير له شروط ولا بد أن تنتفي ماذا الموانع. الجهاد له شروط، لا يحكم بالجهاد إلا بوجودها، ولا يحكم كذلك إلا بانتفاء ماذا الموانع. قال رحمه الله: ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. الشرط أيها أخوة ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة، ولا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة. فأنت قد تتوضأ وتتطهر لكنك لا تصلي، واضح أم لا؟ تقرأ القرآن. والمانع ما يلزم من وجوده العدم، يلزم من وجود القتل عدم الإرث، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته، ولا يلزم من عدم وجود القتل أصلا وجود الإرث لعدم وجود المال من الأساس. فعدم انتفاء المانع هذا لا يدل على وجود الشيء. فالحيض إذا وجد الصلاة لا توجد، لكن لا يلزم من عدم كون المرأة حائض أنها ماذا؟ أنها تصلي لذاتي، انتبهوا لكلمة لذاته، لذات الشيء. فما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته، هذا يسمى عند العلماء ماذا؟ المانع. والمانع في اللغة أيها الإخوة هو الحاجز بين الشيء. وكل عبادة لها موانع، الإرث له موانع، الرق والقتل واختلاف الدينين أيها الإخوة، الكفر يعتبر مانع من موانع ماذا؟ الإرث، لا يرث المسلم الكافر، والكافر ماذا؟ المسلم. فلا يلزم من وجود الكفر امتناع ماذا؟ الإرث، ولا يلزم من امتناعه وجود ماذا؟ الإرث، فقد يكون الطرفين كلاهما مسلم ولا يوجد الإرث. وقول المصنف هنا ولا يتم الحكم، أي لا يتم الحكم الشرعي حتى تستكمل الموانع وتنتفي الشروط. ما الدليل على أن الشارع اشترط هذا الشيء؟ الدليل أيها الإخوة عدة أدلة، منها قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. الوفاء بالعقد معناه الالتزام بالشروط التي وضعها الشارع بينك وبينه. أنت لما توفوا بالعقد، العقد على نوعين، العقد الذي بينك وبين الله، والعقد الذي بينك وبين المخلوق. الذي بينك وبين الله، الله جل وعلا قد حد حدودا ووضع شروطا وحد موانع، فبوجود هذه الموانع ينتفي الفعل، فيجب عليك شرطا أن تلتزم بها. ثانيا، دلت الأدلة على أن العبادات الشرعية ترتبط بالشروط، كقول الله جل وعلا إلا أن تكون تجارة عن تراضي منكم، فعرفنا أن البيع له شروط. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك، وشرط انتقال الملكية، وهناك شروط ماذا أخرى. في الزواج عندنا لا بد من وجود ماذا؟ الزوجين، ولا بد من رضاهما، ولا بد من جميع وجود جميع أركان العقد، ولا بد من وجود الشهود. من أين أخذت هذه الشروط؟ من النصوص. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، أخذ منه العلماء أن كل ما كان شرطا صحيحا فهو شرط ماذا؟ معتبر. وإذا كان شرطا معتبرا يجب شرعا الوفاء به. ودلت الأدلة كذلك على أن الموانع بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم تمنع من وجود ماذا؟ الفعل، فيجب شرعا ماذا؟ التزامها. ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي ماذا؟ الصلاة. قالت أحرورية أنت؟ لست بحرورية، كما في حديث معاذ مع عائشة عند البخاري ومسلم. قال لست بحرورية ولكني ماذا؟ أسأل. قال كان يصيبنا ذلك عهد رسول، فنأمر بقضاء الصوم ولا نأمر بقضاء الصلاة. إذن فهمنا شرعا على أن ثمة ماذا؟ موانع، و يجب شرعا الوفاء ماذا بها. وهذه القاعدة قاعدة اتفق عليها أهل العلم، فقد نقل شيخ الإسلام تيمية، ونقلها الغزالي في المستصفى، ونقلها الآمدي، ونقلها ابن حزم، ونقلها معظم علماء أصول الفقه، وأمثلتها كثيرة في النكاح والطلاق وفي أبواب الجهاد وفي أبواب التكفير. الجهاد له شروط عند العلماء، خمسة شروط مشهورة أو ستة شروط مشهورة، لا يحكم بوجود الجهاد إلا ماذا؟ إلا بها. إعداد العدة وإذن ولي الأمر، وأن تكون الراية واضحة، وترجيح المصلحة الغالبة، وإعداد القوة الكاملة وانتفاء كذلك الموانع، من الموانع أن يكون عقد بين الطرفين، من الموانع عدم وجود القوة، من الموانع عدم إذن ولي الأمر، وهكذا. وهذا هي ملخص القاعدة. ثم قال المصنف رحمه الله: ومن أتى عليه ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل. هذه قاعدة أيضا، قاعدة حقيقة من أجمل القواعد التي ذكرها المصنف، وتدل كذلك على دقته، وتدل على كمال الشريعة وعلى صلاحيتها لكل زمان ومكان. الشريعة الإسلامية أيها الإخوة جاءت بأداء الحقوق إلى أصحابها، وجاءت كذلك إلى الالتزام بما بين الطرفين من الشروط ومن أداء الواجبات، سواء كان ذلك أو سواء كانت تلك الشروط شروط الشرع وضعها أو شروط تم الاتفاق عليها مما لا يخالف كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ودلت الأدلة على هذه القاعدة. هذه القاعدة هي قاعدة إذا اتفق الطرفين العاقد والمعقود على أداء عمل معين فإنه يجب شرعا ماذا؟ أداء الحقوق، ولا يجوز الإخلال بها. ودليل هذه القاعدة كل الأدلة التي جاءت في الشريعة بوجوب أداء الحق تدخل دليلا لهذه القاعدة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. ولذلك الشيخ ابن تيمية رحمه الله أشار إلى مثل هذه القاعدة في منظومته، قال: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك فهو قد هلك. الأصل في الشريعة أنك توفي بالحق وتؤدي الأمانة ولا تخل بها، وكل الأدلة التي جاءت بالشريعة بحفظ المال وحفظ الأرض والنسل وأداء الحقوق إلى الغير تصلح دليل هذه القاعدة، لأن بعض القواعد يا إخوة لها أدلة خاصة. الخراج بالضمان، لا ضرر ولا ضرار، ما جعل عليكم في الدين من حرج، أدلة واضحة لكل دليل لقاعدته. وهناك قواعد تؤخذ من أدلة الشريعة العامة تستنبط ماذا منها. فهذه القاعدة دليلها قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. معنى الإيفاء بالعقد الإيفاء بما تم الاتفاق عليه. ذلك الله جل وعلا قال في المرضى، قال: فإن أرضعن لكم فآتوهن ماذا؟ أجورهن. وجاءت الأحاديث كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتشديد في استئجار الأجراء وعدم إعطائهم حقهم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا ظلم وأنه جور وأنه هضم لحق الطرف الآخر. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري ومسلم قال: من ظلم قيد شبر طوقه الله من 7 أراضين. هذا يدلكم على أنه يجب على كل من الطرفين أداء الحق للآخر. نأتي إلى تطبيق هذه القاعدة في باب المعاملات. المهر بين الرجل والمرأة هذا حق ماذا؟ مستحق. بموجبه المرأة تبذل بضعها، والرجل شرعا يبذل هذا ماذا؟ المهر. فإذا ما اتفقا على شرط، والشرط هذا لا يخالف الكتاب والسنة، وجب على الزوج ماذا؟ أداؤه. اشترطت المرأة مثلا أن يخصص لها بيتا، ثم بعد ذلك بعد أن تزوجها جاءت تطالبه بهذا الحق فتنصت منه، نقول يجب عليه شرعا أن يؤديها. هنا المصنف أشار إلى نوع خاص من الشروط، وهي الشروط التي تتعلق بالأعمال، بينك وبين شخص اتفاق على عمل معين فهو أدى هذا العمل. قال ومن أتى بما عليه من عمل، جئت أنت واتفقت بينك وبين المقاول على بناء منزل، ومن أتى بما عليه من عمل، هذا المقاول الذي يبني لك المنزل هناك شروط واتفاقات ويعني بينك وبينه، وهناك عقد مبرم بين الطرفين، هو أتى بهذا العقد ولم يخل به. قال ومن أتى بما عليه من عمل، قد استحق ما له على العمل. الذي يستحق هذا المقاول من المال شرعا يجب أن تؤديه كاملا وأن توفيه حقه، ولا يجوز لك أن تنقصه درهما واحدا مسلما كان أو كافرا، لأن هذا هو تطبيق قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود. أنت مدير في شركة وحددت للموظف راتبا، إن أدى عمله كامل استحق شرعا هذا الراتب، إن لم يؤدي هذا العمل تنقص أنت من قدر أجرته ما لا يكون فيه ظلم ولا جور ماذا على الطرف الآخر. مثلا لو أنت جئت وقلت والله من أذن في هذا المسجد فله 1000 درهم مثلا لمدة 6 شهور، والله المؤذن طلع إجازة، فجاء شخص ووفى بهذا العقد كاملا استحق ماله من الأعمال. ولذلك المصنف رحمه الله أشار إلى هذه القاعدة، ثم قال رحمه الله ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور. هذه القاعدة سبق أن أشار إليها المصنف رحمه الله، وهو أن الواجب على المسلم شرعا أن يؤدي ما أمر به شرعا من الأوامر الشرعية، وأن فعله للمأمور يناط بالقدرة البدنية على أدائها. فالله جل وعلا يعني لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولذلك المصنف رحمه الله تكلم عنها عندما قال وليس بواجب بالاقتدار، لا يوجد واجب أنت لا تقدر على فعله، وليس هناك شيء تؤمر به وشرعا أنت لا تستطيع أن تؤديه. ولذلك العلماء ماذا يقولون؟ يقولون الواجب الأوامر الشرعية تفعل على قدر الواجب، والنواهي كذلك يكف عنها مطلقا لأنها في الغالب على قدر ماذا؟ على قدر الواجب. ففعل المأمور أنت تفعل منه ما تستطيع، وأما المنهي فأنت تجتنبه كاملا بلا ماذا؟ بلا تردد. قال ويفعل البعض من المأمور، هذا البعض أيها الإخوة أنه يشير إلى مسألة مهمة جدا أشار إليها جمع من الفقهاء. البعض في أداء الواجب من الذي يحدده؟ هل أنت الذي تحدده؟ أم قدرتك البدنية تحددها؟ أم ماذا؟ من الذي يحدد هذا البعض بالتحديد؟ قال ويفعل البعض من المأمور، هل هو راجع إلى هوى الإنسان؟ أو راجع إلى تقديره؟ أم راجع إلى قدرته؟ ها؟ قل راجع إلى قدرته، ممتاز، راجع إلى قدرته. هذه القدرة التي أرجع إليها العمل الأصل على أنه يزول الشيء بزوال موجبه، يعني أنت لم تستطيع أن تصلي قائما لوجود المرض، شرعا إذا شفيت من هذا المرض يجب عليك شرعا أداؤه ماذا؟ كامل. يعني الترخص بالرخصة في الأوامر الشرعية تقدر ماذا؟ بقدرها. شرعا أنت يجب عليك أن تحج بمالك وبدنك، صحيح الكلام؟ لا، الله جل وعلا قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فلم تستطع أنت أن تحج بمالك، لن تستطيع أن تحج ببدنك، فيجب عليك شرعا أن تنيب من مالك. ماذا؟ من يحج عنك؟ لأن هذا هو الواجب عليك شرعا، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن فعل البعض من المأمور في حال عدم وجود أو في حال عدم القدرة والاستطاعة على الفعل، هذا ليس مرجعه لا إلى هوى الإنسان، ولا ليس مرجعه إلى رغباته، إنما مرجعه إلى تقدير ماذا؟ الشارع. وهذه القاعدة لها مسميات كثيرة، فهي نفسها قاعدة المشقة تجلب التيسير، وقاعدة الواجبات تسقط بماذا؟ بالعجز. في حالة وجود العجز عن أداء الفعل فإن الواجب ماذا؟ فإن الواجب يسقط. لكن العلماء لا يقولون في المنهيات أنها تسقط مع عدم العجز على تركها. ما السبب؟ لماذا هناك فرق؟ تفضل شيخ محمد. ممتاز. أيضا هاي شباب الأصل فيها، العلماء يقولون أن فعل الواجب الأصل فيه كلفة بدني، الفعل يختلف عن الترك، فالترك أسهل بكثير من ماذا؟ من الفعل، لأن الفعل في الغالب يحتاج إلى طاقة بدنية وطاقة مالية ونحو ذلك، بينما الترك في الغالب لا يحتاج إلى ماذا؟ إلى مثل ذلك. ولذلك لا يقال في التروكات أنك تتركها، أنك تفعلها مع عدم مع عجزك عن تركها، أو أن تفعل بعض المنهي لعدم قدرتك على تركه كامل. والله يا أخي أنا ما أقدر أترك التدخين، يعني أدخن يعني باكيتين ثلاث في اليوم، أنا يعني أقدر أترك باكيتين ثلاث في اليوم بس ما أقدر أترك كامل. لا يقال هذا، يقال الترك هنا ترك نهائيا. لا تقول لي والله أنا ما أستطيع أترك شرب الخمر يوميا، أستطيع أترك مثلا أسبوع، لا أستطيع أن أتركه كامل. لا، باب التروكات أيها الإخوة يختلف عن باب الأفعال. ولذلك العجز مع في الفعل يسقط، بخلاف ماذا؟ العجز في باب أو القدرة في باب النهي. بعض الناس يقول لك يا أخي أنا ما أستطيع أن أترك، لا ما في شيء اسمه ما تستطيع. فالله جل وعلا من حكمته أن جعل المنهيات، انتبهوا، أن جعل المنهيات، وهذه من رحمته وحكمته، تركها مقدور عليه في قدرة المكلف، بخلاف الأفعال فإنها في الغالب منوطة بماذا؟ بالقدرة. ثم قال المصنف رحمه الله: وكل ما نشأ عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون. وكل ما نشأ عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون. هذه القاعدة يا إخوة سبق أن مرت بنا في الدرس الماضي، قلنا لكم على أن الأمور التي جاء الشرع بالإذن فيها، سواء كان الإذن من الشارع أي من الشريعة نفسها، أو كان الإذن فيها من المالك، لو حصل فيها تلف أو حصل فيها يعني خرم أو حصل فيها يعني إزهاق ونحو ذلك، إذا كان هذا التلف ليس بتعد ولا بإهمال ولا بتفريط من الضامن، فإنه شرعا لا يضمن هذا الإتلاف. وقلنا لكم لأن يد هؤلاء هي يد ماذا؟ يد أمانة، فالشريعة الإسلامية أذنت لهم في ذلك. ومثلنا لكم، قلنا لكم كالمستعير، وقلنا لكم كالوصي، وقلنا لكم كناظر الوقف، وقلنا لكم كولي اليتيم. فهؤلاء الإخوة في الغالب متبرعين، متبرعين، فهمت كيف؟ فهؤلاء إذا ما حصل منهم تعدي ولا تفريط ولا حصل منهم إهمال، إذا تلف الشيء بأيديهم من غير تعد فإنهم لا يضمنون. الله جل وعلا قال: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، دل على أن الإنسان إذا لم يظلم ولم يتعد فإنه شرعا لا يوجب أو لا يوجب عليه ماذا؟ الضمان. ذلك عمر رضي الله تعالى عنه قال: العارية بمنزلة الوديعة لا ضمان فيها إلا أن يتعدى. لكن أنا أحب أن أنبه على مسألة مهمة: الحكم بأن هنا تعد أو ليس بتعد أو إهمال، من الذي يحكم؟ هل الذي يحكم الشخص نفسه أم أن الحكم يرجع فيه إلى الحاكم؟ يعني لو أن وصية اليتيم، عرف كيف، أنت وضعت أموال اليتامى عنده أو وضعت أمانة لليتيم عند الوصي فتلفت هذه الأمانة وادعى الوصي على أنه لم يفرط ولم يهمل، فشرعا بناء على هذه القاعدة لا يضمن. لكن حقيقة من الذي يحكم بأنه أهمل أو لم يهمل أو حصل منه تفريط أم لا؟ من الذي يحكم في هذه القضية؟ الحاكم أو القاضي؟ طيب هل يقبل قوله فيها أو لا يقبل؟ يعني لو ادعى قال والله أنا ما حصل مني أصلا إهمال أو تفريط، يقبل قوله في الأصل؟ اتركوا بعد التحقيق والأمور هذه، في الأصل هل يقبل قوله أم لا؟ يعني هل الأصل فيه البراءة أو الأصل أنه متهم بالتفريط؟ ممتاز، الأصل فيه ماذا؟ أنه براءة. وقوله يقبل، نعم قوله يقبل. دائما أيها الإخوة في الشريعة من كانت جهته أقوى في الإدعاء الأصل على أن قوله هو الذي يقدم. أنتم إذا درستم باب الطلاق أو باب الزواج أو درستم حتى كتاب البيع، هناك أقوال مواضع يقبل فيها قول البائع وهناك مواضع يقبل فيها قول المشتري وهناك مواضع يقبل فيها قول المرأة وهناك مواضع يقبل فيها قول الزوج وهناك مواضع يقبل فيها قول الضامن وهناك مواضع يقبل فيها قول الطرف الآخر. من كانت جهته أقوى أو جهته معه البراءة الأصلية، هذه القاعدة ما أشار إليها المصنف لكن من باب الفائدة يعني أنا أذكرها لكم، من كانت جهته أقوى وهذه القوة اكتسبها إما من كونه ملاصقا للشيء أو كونه مالكا للشيء أو كونه متضررا من هذا الشيء لو وقع أو كان الشيء هذا يعني يتضمن أصلا لصيقا به، فهذا دائما قوله هو الذي يقبل. ادعى الزوج على الزوجة وجود العيب، العيب هذا في المرأة هو لصيق بمن؟ بجسدها هي، فالأصل عدم ماذا؟ عدم وجوده. ادعى المشتري على أن السلعة فيها عيب، من صاحب السلعة؟ يعني من الذي جهته أقوى من الطرف الآخر هو الذي ماذا؟ هو الذي يقبل ماذا؟ قوله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في باب الحدود والجنايات دائما يغلب الطرف الأقوى. تعرفون في مسألة القسامة، هل مر بكم هاي مسألة القسامة في باب القتل؟ ها شباب، مرت بكم مسألة القسامة أو هل سمعتم عنها؟ ما شيخ محمد، مسألة القسامة أن يوجد قتيل ولا يعلم قاتله، أن يوجد قتيل ولا يعلم ماذا قاتله، ولا توجد قرائن واضحة على وجود القاتل إلا أن تكون ثمة عداوة أو يوجد القتيل في أرض طرف آخر يعلم بنزاع بينهما، ويدعي أهل المقتول ماذا؟ أن القتل وقع من الجماعة الأخرى، فتدخل مسألة ماذا؟ مسألة القسامة. هذه وجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فالقسامة عبارة عن في الأصل هي مسألة في باب الجنايات، قتيل لا يعلم قاتله، ولا تستطيع الشريعة أن تهدره دما، وتوجد قرينة على ماذا؟ القرينة. لكن هذه القرينة في بالنسبة إلى القاتل ليست قرينة حقيقية أو ليست قرينة صريحة، لو كانت صريحة قتيل بها على طول، إنما هي قرينة ماذا؟ ظنية أو غالبة. فهنا الشريعة جاءت بحكم ماذا؟ القسامة، أن يأتي أهل المقتول ويقسمون 50 منهم على أن فلانا هو القاتل، فلان على أنه قاتل، فيقتاد ماذا به. طبعا القسامة في زمننا هذا هي شريعة، في الشريعة موجودة، لكن في زماننا هذا في الغالب لا يعمل بها بسبب تطور باب الجنايات وباب يعني معرفة الأمور. قبل في العهد القديم ما كانت هذه الأمور موجودة. أنا بيني وبين محمد مثلا العداوة، فجأة وجدت قتيلا عند باب بيته، جاء أهل القتيل وقال والقاتل محمد، ونحن نعرف أن كانت مشكلة كبيرة بينهما، فيقسم 50 شخص من هؤلاء على أن القاتل هذا هو محمد. طبعا لو جئنا ننظر من الذي قوله يقبل هنا، من الذي جهته أخوة، أهل القتيل أو المقتول؟ لا مرأي أهل القتيل جهتهم أقوى لوجود القرائن. ولذلك لما يحصل بين الزوجين، وهذه مسألة أيضا في أبواب النكاح، لما يحصل اللعان بين الطرفين، الولد يلحق بالمن، بالمرأة أو بالرجل؟ أيهما يلحق؟ يلحق بالرجل أو بالمرأة في باب اللعان لو صار تلاعن بين الزوجين؟ تعرفون مسألة اللعان ما هي؟ مسألة اللعان هي باختصار، كانوا في العهد القديم عندما جاء الإسلام بالنكاح الشرعي، الأصل على أن مر امرأة على الزنا، هذا الأصل القاعدة العامة، على أنه لا بد أن يأتي بأربعة شهود ويشهدون بصريح الزنا، وتوجد الشروط وتنتفي الموانع حتى يقام الحد على ماذا؟ على المرأة. فاستثنت الشريعة فقط الزوج في قضية الإتيان بماذا؟ بالشهود. ما السبب؟ لماذا الزوج استثني في هذا الأمر؟ تفضل. مستحيل؟ ما اسمعك؟ إلا وهو ماذا؟ إلا وهو صادق أيضا. في مغزى مهم في الموضوع، جدا مهم. سعيد بوسعيد، ما السبب استثني الزوج من هذه المسألة؟ السبب أيها الإخوة أن الضرر الذي سيلحق على الزوج لو ثبت أنه رآها زانية ضررا عظيما، لا يمكن أن تستمر الحياة الزوجية معه. أنت رأيت امرأة غريبة عنك أصلا هي تزني، أنت كشخص رأيته، ما الضرر الذي يقع عليك؟ لا شيء، حتى لو كانت بينك وبينها قرابة من أخت أو عمة أو خالة، ليس هناك ضرر بالغ. لكن الزوج شرعا لو رأى زوجته على الزنا، هناك ضرر بالغ من هذه الرؤية. هو لا يستطيع أن يأتي بأربعة شهود، ولا يستطيع في نفس اللحظة أن يعيش معها. لذلك جاء الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله، أرأيت إن رأيت امرأتي عن الزنا، إن تكلمت بأمر عظيم، لابد لي من أربع شهود وإلا حد القذف. وإن سكت أيضا سكت عن أمر عظيم، كيف أسكت أنا الزوج على زنا زوجتي؟ فاستثنى الشارع الزوج فقط، فأسقط الأربع شهود وأتى بماذا؟ وأتى بحد اللعان بينهما ولوجود الضرر البالغ بينهما. الشاهد أن مسلم لم يجب الرجل حتى جاءت قول الله جل وعلا: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أحدهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن غضب الله إن لعنة الله عليه من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: رسول الله، إن الذي أخبرتك عنه قد وقع لي. هنا جاء حكم اللعان، استدعى النبي صلى الله عليه وسلم الزوج، استدعى الزوج، أوقع حكم اللعان، بدأ بالزوجة، بدأ بالزوج ثم بدأ بالزوجة. من الذي جانبه أقوى؟ هو الزوج، لأنه ماذا؟ الضرر الذي يلحق به بالغا. فذلك النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الولد بالمرأة، لا يمكن أن يلحقه بالزوج، لأن الزوج أصلا ينتفي من هذا النسب ولا يثبته. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال: المهر؟ قال: لا مهر لك، إن كنت صادق فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كاذب فهو أبعد لك منها. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء اللعان قال: الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ لا يمكن اللعان، لابد من وجود أحد من الزوجين كاذب، لا يمكن أن يكون كلاهما صادق، لأن كلا القولين نقيض الآخر، هو يقول أنها تزني وهي تقول ماذا؟ أزنيت. الشاهد أن دائما حكم من كانت جانبه أقوى، وقوة الجانب كما قلنا لكم لها عدة اعتبارات. قال: وكل حكم دائر مع علته، وهي التي قد أوجبت لشريعته. الحكم أيها الإخوة إثبات أمر كما جاء قبل لأمر أو نفيه عن العلة. أيها الإخوة، تكلمنا عنها كثير في باب أصول الفقه، وقلنا أنها المعنى الذي من أجلها جاء الشرع، أو هو الوصف المناسب المنضبط المشترك في الحكم بعلة القضية. هذه هي معنى ماذا؟ العلة معنى ووصف للحكم، هذا الوصف هو كسبب أو مسبب للحكم بجوازه أو بمنعه، فهو المعنى الذي من أجله شرع الحكم. طبعا ما أريد أن أطيل عليكم، فقط باقي لنا هذا الشطر من البيت، لكن نأخذ بس مسألة واحدة في العلة. أولا، الأحكام الشرعية، هذه قاعدة أساسية أيها الإخوة، الأصل في الأحكام الشرعية أنها معللة، هذا هو الأصل العام. وهذا التعليل أيها الإخوة للأحكام الشرعية قد نطلع نحن عليه وقد لا نطلع ماذا عليه. يعني لا تأتيني تقول لي: ليش الطواف سبع أشواط، ولماذا كان السعي سبعة أشواط ما كان ستة أشواط، وليش الصلاة ركعتين ثلاثة أربعة خمسة؟ الأصل في الأحكام الشرعية أنها معللة، والأصل في فعل الله جل وعلا أنه موافق للحكمة، وأن له علة وسببا. لا يفعل الله جل وعلا أمرا عبثا، كما تقول المعتزلة وكما يقول بعض الفرق أن فعل الله جل وعلا يصدر هكذا من دون النظر في الحكم. هذا الكلام ليس بصحيح أيها الإخوة. ولو قدر الله لنا ودرسنا معكم في باب القضاء والقدر، سنرد لكم أقوال الفرق والرد عليها، من يقول على أن أفعال الله غير معللة وما حجتهم في ذلك ولماذا قالوا هذا القول، والرد عليهم من الكتاب والسنة ومنطق العقل. كذلك أنت يا أخي لو فعلت أي تصرف ولم يكن معللا، في الغالب تنتقد ماذا؟ تنتقد عليه، ما بالك بالخالق. قال الله جل وعلا: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا ماذا؟ لا ترجعون. وقال الله جل وعلا: وما كان ربك ماذا؟ نسيا، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. الله جل وعلا لا يعجزه أن يفعل فعلا ويكون ماذا؟ ويكون غير معلل. فانتبهوا لهذه القضية جدا. الأحكام الشرعية أيها الإخوة كلها معللة أي مبنية على أوصاف مناسبة للحكم. العلل أيها الإخوة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول علل معلومة، يعني نحن نعلم العلة ونستطيع أن نحكم بها، وهذه على نوعين. النوع الأول علل نص عليها الشارع، ما أسكر كثيره فقليله حرام، الشارع نص على الإسكار به الخمر، فالعلة هنا واضحة لأن الشارع هو الذي نص عليها. لا يدخلن أحدكم يده إذا قام أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. ما السبب؟ فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. علل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعلل؟ علل النبي صلى الله عليه وسلم في باب الاستنجاء، قال ائتني للصحابي بحجر أستنجي منه، ثم قال لا تأتني بروث ولا بعظم، ثم قال سلام فإنه زاد إخوانكم من الجن. إذا نص على العلة أو لم ينص؟ نص عليها. دائما أيها الإخوة المسائل التي ينص فيها على العلة هذه من أسهل المسائل، في القياس وفي الاستنباط وفي إجراء القواعد، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وجد الإسكار وجد التحريم، وجد السبب وجد ماذا؟ المسبب. أنت ترتاح، حتى المفتي يرتاح لأن العلة منصوص عليها. النوع الثاني أن تكون العلة مستنبطة، وهي لم يأتي الشرع أصلا، لم ينص الشرع عليها، إنما استنبطها العلماء وأخذوها من خلال النصوص. القسم الثاني علل غير معلومة المعنى، وهي ما يسميها العلماء أو ما يعبرون عنها بأن الحكم ماذا فيها؟ تعبدي، الله أعلم ما السبب في التحريم هنا، الحكم ماذا؟ يقول لك والله تعبدي. ما السبب على أن الوقوف بعرفة يمتد يبدأ من وقت كذا إلى وكذا؟ الحكم فيها تعبدية. لماذا لم يمتد إلى صلاة العشاء؟ ليش إلى صلاة المغرب فقط؟ لماذا المكوث في مزدلفة إلى صلاة الفجر ما كان إلى الظهر؟ نقول العلة هنا تعبدية. وهناك من يرى من الفقهاء على أن أكثر الأحكام الشرعية هي أصلا ماذا؟ تعبدية غير معقولة المعنى. على الله الأمر، جاء أحد الأشخاص إلى ابن سيرين، قال له لما قال الله كذا ولما قال الله كذا ولما شرع الله كذا ولما، بدأ يكثر عليه الأسئلة. فقال ابن سيرين كلمة واحدة، قال على الله الأمر وعلى رسوله البلاغ وعلينا الرضا والتسليم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. قدم الإسلام لا يثبت إلا عن طريق التسليم. الناس في هذا الزمن أيها الإخوة يريدون أن تعلل لهم كل شيء، كل شيء. إذا ما علموا يعني سببه أو علته يبدأون يخوضون معك في ماذا؟ في قضايا في الدين عظيمة. طيب لماذا أمر الله بهذا؟ ولماذا أمر الله بهذا؟ ولماذا حرم هذا؟ لا، أنا لازم أعرف علة تحريم الحرير على الرجل. لماذا؟ لماذا آنية الذهب والفضة حرمت؟ لماذا؟ لماذا الجمع بين المرأة وعمتها؟ وأنا يا أخي بتزوج المرأة وبتزوج عمتها أو خالتها، لماذا الشرع هنا حرم؟ لماذا حرم كذا كذا؟ يبدأون يخوضون لك في كل شيء. ولذلك لما تأتي أنت لبعض العوام تقول له هذا المحرم، يقول لك أول شيء ماذا؟ قبل أن يقول لك الدليل يقول لك ما السبب؟ ما العلة؟ ما الهدف في التحريم؟ نحن نقول أيها الإخوة هذا لم يكن أصلا موجودا عند الصحابة. الصحابة كانوا يحرم النبي صلى الله عليه وسلم، يحرمون، يستشكلون، نعم يستشكلون، لكن ليس من باب المعاذة. قالت لعائشة ما بال الحائط تقضي الصوم؟ ظنت على أن هناك أمرا خفيا، يعني لا تعلم. قال لا، كنا نؤمر وانتهى الموضوع. واضح لا؟ والطرف الآخر ما بدأ يخض ويلف ولا وليه، لأنهم تربوا على منهج التسليم ومنهج الإيمان، أمر الله وانتهى. كثرة الخوض وكثرة فرض الآراء كل هذا ما جاء إلا متأخرا. أنت لما تقول لبعض الناس القيام يقول لك أوه هؤلاء يريدون أن نكون جامدين، هؤلاء نريد أن يقول نلغي عقولنا، هؤلاء يريدون أن نكون أصناما فقط. لا يا أخي، ما حد طلب منك أن تكون صنم، لكن ثمة أمور فعلا غير معللة، وهذا كثير كثير من أهوال وأحوال وأمور يوم القيامة غير معللة. عذاب القبر، عذاب القبر أيها الأخوة ظاهريا غير معلل، يعني أنت لا تراه أمام عينك حتى تحكم فيه. ولذلك أنكر بعض الناس الآن عذاب القبر وأمور كثيرة. النوع الثاني أيها الأخوة، الحكم من حيث وجوده مع العلل ينقسم ثلاثة أقسام. قلنا علة منصوصة، إذا كانت العلة الآن التي الأقسام اللي أعطيتكم إياها، إذا كانت العلة منصوصة فالحكم يدور معها وجودا وعدما. وجدت العلة وجد التحريم، لم توجد العلة لم توجد التحريم، وجدت العلة حكم بالإباحة، ما وجدت العلة ما حكم بالإباحة، وهكذا. النوع الثاني وهذا كثير أيها الإخوة، مثال ذلك الشريعة الإسلامية نهت أن يتناجى اثنين دون ثالث، واضح؟ السبب من أجل أن ذلك يحسن. طيب لو كان تناجي ثلاثة دون الرابع نفس الشيء؟ ركزوا معي مشايخ، الشريعة حرمت أن يتناجى اثنين دون الثالث من أجل أن ذلك يحسن. طيب لو تناجى ثلاثة دون الرابع، ثلاثة وبقي واحد رابع تناجوا دونه، نفس الحكم؟ ليش ما يجوز؟ الشريعة قالت اثنين دون ثلاث، ما قال ثلاثة دون أربعة. حاول منا ها؟ العلة نفس الشيء يا جماعة، اثنين دون ثلاثة نفسها ثلاثة دون أربعة. والمشكلة كلها يا جماعة أن الأخير كان خمسة دون ستة، كان سبعة دون ثمانية، ترى ذاك يحزنه أن يتناجوا دونه. لو كانوا عشرة والإحداعش قالوا له أنت فلان الله يخليك خليك بعيد، خلي الموضوع بيننا، سيحزنه أو لا؟ سيحزنه. إذن الشريعة تنظر إلى العلة وتنظر الحكم، الحكم يدور مع علته وجوده وعدم. وجدت العلة لو كانوا عشرين ألف دون واحد نفس الشيء، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. أعطيكم يعني حقيقة الأمثلة في هذا الباب كثيرة جدا، يعني في هذا الأمر الشريعة الإسلامية حرمت مثلا، ذكرت الأمثال، قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل الثوم أو البصل فلا يقربن مصلانا. طيب العلة، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. طيب هو ما أكل البصل ولا أكل الثوم، لكن جاء وأكل أو شرب الدخان ورائحته كانت قوية، جاء يريد أن يصلي، كبر أمامك، أنت تأذيت من قوة الرائحة، فقلت له يا ابن الحلال يعني جزاك الله الخير، أنت جاي الصلاة يعني مدخن ما شاء الله عليك، وأكيد بكمله وداخل تصلي، يعني هذا تأذيتنا منه. قال لك يا أخي الشريعة جاءت بالثوم والبصل، أنا ما أكلت لا ثوم ولا بصل. فترد عليه تقول له ماذا؟ الحكم يدور مع التي والمجمع، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى مما أنا أتأذى من الدخل، الملائكة تتأذى كذلك. فالثوم والبصل نبه الشارع عليه على كل ما كان في حكمهما مما كان ذو رائحة خبيثة فإنه لا ينبغي قربان الصلاة. ولذلك العمال لما يكونون في حالة عرق شديد أحيانا قد يكون أذيتهم أكثر من الثوم والبصل، وهنا قاعدة مهمة أيها الإخوة، الشر ينبه بالأعلى على الأدنى والأدنى على الأعلى. الله قال ولا تقل لهما أف، قال لهم لا تقل له أف، بس ما قال لك اضربهم كف. يأتي واحد يقول لك يا أخي الشارع، قال ما قال، بس قال لوالدي لا تضرب أف، ما قالوا لا تضرب الوالدين. فأنا ما بقول لهم أف بس بضربهم. لا يا حبيبي، الشرع ينبه بالأدنى على الأعلى، وينبه بالأعلى على ماذا؟ على الأدنى. إذا كان الله حرم قتل الوالد من باب كذلك يدخل في ذلك لعنه وشتمه وضربه و و و و. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصلاة لا يدخل يعني أحد منكم الصلاة وهو ماذا؟ ولا وهو يدافع ماذا؟ الأخبثان. السبب عملية ماذا؟ التشويش. وجد أن الإنسان في حالة احتقان شديد لا يجوز له أو يكره له ماذا؟ أن يصلي. والسبب هي عملية ماذا؟ عدم وجود الطمأنينة في الصلاة. طيب لو كان هناك شيء مثل الأخبثان مما يشغل المرء عن الصلاة بحيث لا يستطيع أن يصلي، في حالة وجود هذا الأمر هل هو بمثل الأخبثين أم لا؟ أم أن الحكم خاص فقط بالأخبثان؟ نفس الشيء. أعطيكم أمثال حي. الله يجزاك الله خير. الجوع الشديد أو الألم الشديد أو وجود ما يشغل الذهن والفكر. الآن زوجتك ستجري عملية قيصرية الآن، وأذن المؤذن، أنت تعلم أنك لو صليت لن تستطيع أن تفهم من الصلاة شيء. والسبب انشغال البال والذهن. فهنا الشريعة الإسلامية أعطت ماذا؟ فسحة لك. كما أن الطعام إذا قدم لك وأنت تشتهي، الشريعة الإسلامية أسقطت عنك الجماع. فكذلك بمثل هذه الحالة، إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضر العشاء وأذن لي العشاء فبدأوا بالعشاء. والسبب الجوع الشديد، الإنسان مشغول في الصلاة، فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما. لكن طبعا الإنسان ما يتعمد أن يأتي وقت العشاء في أثناء يعني الصلاة، لكن لو وقع ذلك وحصل نعم. أنا أيها الإخوة كنت مع أحد الإخوة، قدر لنا دخلنا مطعم نتعشى يعني، وسهينا وجاب الرجل البصل وأكلنا، ما انتبهنا أصلا لصلاة العشاء. طبعا هو فتن وأنا فتن، تحطوا البصل والليمون وكذا والأمور طيبة، وأكلنا إلى أن يعني طفحنا. لا انتبه هو لوقت صلاة العشاء ولا انتبهت. أذن العشاء جاء وسبحان الله طلعنا، أول ما اقترب مسي قال تعال يا أخي نحن أكلنا بصل. قلت نعم. فقال لي أنا سأدخل أصلي. قلت له أنا لن أصلي مستحيل. قال يا أخي كيف؟ لا لا لا. فذكرت له الحديث هذا. في أثناء التطبيق يا الأخوة أحيانا الإنسان يصنع عنده تنازع بين الصلاة وكذا، وأني أنا لا يا أخي، فإن ملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. عدم صلاتك أنت للجماعة له عذر شرعي، لا تتحرج أنت من داخلك بوجود هذا العذر. واضح أم لا؟ وفق الله الجميع ويحب ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا باقي قسم ثاني، قلنا لكم العلة إذا كانت منصوصة. القسم الثاني فقط وهو الأخير، القسم الثاني أن تكون العلة مستنبطة وهي قرينة فيدور معها الحال، مثل لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. هذه إلا ما هو منصوصة ترى. أحد الإخوة أيها الإخوة منذ فترة معي في العمل يقول على أن البصل، أكل البصل والثوم تبهوا، والمنع منهما بالصلاة الحكم تعبدي غير معلول. قلت له لا، جماهير العلماء منذ من القديم، لأن الحكم علل، والإلا هذه استنبطت في النصوص. النوع الأخير أن تكون العلة مستنبطة وهي بعيدة فلا يدور الحكم معها وجودا ولا عدم، مثل الذهب بالذهب والفضة بالفضة. من يرى على أن الذهب علة التحريم فيه الوزن قال لك الحديد والنحاس كل المعادن التي توزن يجري فيه الربا. ومن قال لك ألا إن العلة هنا الثمنية؟ قال لا يجري الربا إلا فيما كان مثلا ثمنا من ذلك الذهب والفضة أو بعض الأحجار الكريمة التي تعتبر من الأثمان. من ماذا؟ الأثمان. وأما ما يوزن مثل النحاس ويعني الحديد ونحو ذلك لا يجري فيه الربا. وفق الله جميعا محبه يرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.